هل في دخول البرلمانات او الوزارات بحجة انها مجلس تشريعي وليس مجلس تنفيذي؟ هل هناك نقص في الولاء والبراء عند المسلم؟
بلا شك نحن نقول أنه لا يجوز لمسلم فضلا عن جماعة من المسلمين أن يدخلوا البرلمانات التي أقيمت على خلاف شريعة الله عز وجل. ذلك لأن من النصوص الكثيرة في القرآن التي تنهى المسلمين عن موالاة الكافرين وعن موالاة المنافقين وأمثالهم، فكيف لا ينهى رب العالمين عن أن لا يساعد الكفار أو المنافقين الذين هم مسلمون ولكنهم منافقون إما عملا وإما اعتقادا؟ ونحن نعلم أن البرلمانات اليوم هي نظم ليست إسلامية، وهذه حقيقة لا تقبل مناقشة إطلاقا، لأن الإسلام مضى عليه 14 قرنا ولا يعرف البرلمانات إلا حينما غزوا في عقر دارهم واستولى على ديارهم الكفار وفرضوا عليهم نظمهم وأفكارهم وطريقة حياتهم. فالبرلمانات قائمة على أن الحكم للشعب، والحكم في الإسلام لله، وهذه يعني أيضا من القضايا التي نحمد الله فيها أنه لا خلاف بين المسلمين على ما بينهم من اختلاف في كثير من النواحي، أن الحكم إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هذه حقيقة لا تقبل الجدل. فكيف يقال الحكم للشعب؟ ومن آثار هذه البرلمانات ليس أنها يعني قامت على الحكم بغير ما أنزل الله أصالة، وإنما المنهج والطريقة التي يتجمع فيها الناس في هذا المجلس الذي يسمى بالبرلمان أو ترجمته إلى مجلس الأمة، الطريقة التي يصل إليها هؤلاء الناس ليست هي طريقة إسلامية. ذلك لأن الله عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أروني برلمانا من البرلمانات، ليست البرلمانات القائمة في بلاد الكفر والضلال، وإنما التي ابتليت بها بلاد الإسلام. أروني برلمانا لا يخالف في منهج وصول المنتخبين إلى البرلمان على خلاف الآية السابقة: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فأنتم تعلمون جميعا أن نظام البرلمان أولا لا يفرق بين المسلم والكافر، وهذا يكفيكم بيانا في أن ما بني على فاسد فهو فاسد. وإذا كان لا يفرق بين مسلم وكافر، ومعنى ذلك أن للكافر حق الانتخاب كما للمسلم حق الانتخاب، فهل في الإسلام أن يكون في مجلس الأمة في مجلس الشورى كافر مشرك بالله عز وجل؟ حاشا لله. فمن باب أولى أن لا يفرق هذا النظام الذي لم يفرق بين المسلم والكافر، من باب أولى أن لا يفرق بين المرأة والرجل. ولذلك صارت البرلمانات خليط مليط كما يقولون في سوريا، فيها النساء وفيها الرجال. ثم من نتائج عدم التفريق أنهم لا يفرقون بين المؤمن الصالح والمؤمن الطالح، بعثي شيوعي ملحد، المهم اسمه محمد ابن احمد. لا كمان مش مهم يكون جورج ابن طنيوس، مش مهم، كلهم جماعة مواطنين. واليوم هذا الشيء بالشيء يذكر، كلمة الذميين رفعت من لغة المسلمين في هذا الزمان، كلمة الذميين رفعت وأقيم مقامها كلمة نعمة لطيفة جدا، وهي مواطنين. أنت مواطن خلاص، يهودي نصراني شيوعي ملحد مش مهم، أنت مواطن لك حق مثل أي شخص آخر. ربنا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فهذه المفارقات كلها جعلت سواء، فسووا بين الصالح والطالح، بين الرجل والمرأة، بين المسلم والكافر. هذا هو أساس البرلمان. كيف يريد المسلمون الغيورين على الإسلام أن يغيروا من نظام البرلمان بالدخول في هذا النظام وهم أول ما دخلوا آمنوا به، لأنهم ما وصلوا إليه إلا بهذه الطريقة القائمة على خلاف شريعة الله عز وجل. ونحن الآن فوجئنا، بل لم نفاجأ، بهذا الذي يسمونه بالميثاق الوطني. إيش معنى هذا الميثاق الوطني؟ إنكار قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أنت مسلم أنت كافر أنت ملحد كلكم سواء في هذا البرلمان. إذن هل تتصورون أن ميثاقا أقيم على التسوية بين المسلم والكافر يمكن أن يحكم بما أنزل الله، ويمكن لهؤلاء الأفراد القليلين من المسلمين أن يغيروا هذا النظام جذريا؟ ما يكون تغيير النظام جذريا بأن نساير الناس في ضلالهم، بل يجب كما كان السيد قطب رحمه الله يأتي بعبارة، لابد من المفاصلة، لابد من المفاصلة، كما الرسول عليه السلام ابتدع حياته في الدعوة إلى الله وإلى محارب الطواغيت بأنه لم يركن، وقد قال تعالى لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، حاشاه، لكن قال له ذلك لكي نحن لا نركن إلى هؤلاء الكفار والمشركين. والحديث في هذا طويل الذيل جدا جدا، لذلك نحن لا ننصح اليوم أن يدخل مسلم عضوا في برلمان قائم على معصية الله عز وجل. قريبا جدا سمعت أسئلة وأجوبة توجه إلى مسؤول كبير في البرلمان ويمثل حزبا إسلاميا، إذا به كأنه يعني بيتكلم كلام يتعلق بالاقتصاد والتوسع على الناس وإلى آخره، وما تكلم بكلمة حول إصلاح الوضع الديني. هكذا يكون الدخول في البرلمان للعمل كما يعمل الكفار في بلادهم، نواحي مادية اقتصادية زراعة فلاحة إلى آخره. لهذا جوابي على سؤالك أنه لا يجوز للمسلم أن يدخل البرلمان، لأنه إن دخله بقصد أن يصلح فسيتبرمن هو نفسه ويمشي مع البرلمان.
ما رأيك بالجمعيات